قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال استصاب
شمس خلف السحاب.
شمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال استصاب
شمس خلف السحاب.
شمس خلف السحاب.
قد أطال السهاد طول نواك، فمتى تصعد الورى بلقاك يا إمام الهدى وخير مليك؟ جعل الله جنده الأملاك.
غبت عن أنفس قضت فيك صبرا وهي مشتاقة إلى مرآك، لم تزل راعيا بعيني رؤوفا لنفوس طول النوى ترعاك.
قد مددنا إليك كف رجاء، خاب من مد كفه لسواك. إنما أنت نعمة الله فينا ونعيم الجنان من نعماك.
وأياديك عمت الخلق نفعا، حيث نفع الورى حوته يداك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نسألك الفرج لظهور إمامنا ومولانا الحجة بن الحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان.
أهلا بكم ومرحبا في الحلقة 72 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عونا لنا ولكم على الحصول على معرفة أدق وأكمل بإمام زماننا ومنقذنا من ميتة الجاهلية المهدي المنتظر، أرواحنا لمقدمه الفداء.
أيها الإخوة، ومن الوسائل النقية لمعرفته سلام الله عليه التفكر بألقابه وأوصافه التي ورد ذكرها في ينابيع الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذا ما نفعله في عدة حلقات مضت من هذا البرنامج، وقد اخترنا لهذه الحلقة لقب الناطق.
يستفاد من الأحاديث الشريفة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد لقبه بهذا اللقب في حديثه لصاحبه الجليل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، والحديث رواه جملة من المحدثين، منهم الحافظ محمد بن عياش الجوهري من أعلام القرن الهجري الرابع في كتابه القيم مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لسلمان أسماء خلفائه الاثنى عشر إلى أن قال: ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على دين الله العسكري، ثم ابنه حجة الله المهدي والناطق القائم بحق الله.
كما ذكر مولانا المهدي بهذا اللقب في زيارة عاشوراء المروية بأسانيد صحيحة في كتاب كامل الزيارات ومصباح المتهجد وغيرها، حيث علمنا أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين أن نقول في زيارة سيد الشهداء عليه السلام: وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق لكم، وفي رواية: إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وورد هذا اللقب أيضا في الدعاء الذي أمر الإمام الرضا عليه السلام بتلاوته في عصر الغيبة، وقد رواه السيد ابن طاووس في كتابه مصباح كدعاء الوداع في ختام زيارات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورواه أيضا في كتاب جمال الأسبوع ضمن أعمال يوم الجمعة، ورواه أيضا الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد، والشيخ الكفعمي في كتاب البلد الأمين. وقد جاء في صدر هذا الدعاء الشريف: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك والناطق بحكمتك.
أما بالنسبة لدلالات تلقيب مولانا المهدي سلام الله عليه، فينبغي أولا الإشارة إلى أن الواضح من الأحاديث الشريفة اختصاص الإمام المهدي بهذا اللقب، والانتباه إلى هذا الاختصاص يعيننا على الحصول على معرفة أدق لمعنى تلقيب الحجة المنتظر بهذا اللقب، هذا أولا. وثانيا، فإن معنى النطق في كتب اللغة ليس مجرد التكلم، بل هو التكلم بما هو واضح لا لبس فيه مع إيصال المعنى المراد إلى المخاطب.
وعندما نرجع إلى النصوص الشريفة المتقدمة نجدها تبين سمات أخرى لهذا اللقب تعيننا كثيرا على فهم معناه ودلالاته، فهي توضح أنه عليه السلام ناطق بالحكمة الإلهية كما جاء في دعاء عصر الغيبة: والناطق بحكمتك، وهو الناطق بالحق كما ورد في زيارة عاشوراء، والناطق بحق الله كما ورد في الحديث النبوي المتقدم.
وعلى ضوء هذه الملاحظات تثار أسئلة من قبيل: ما سر اختصاص إمامنا المهدي بهذا اللقب؟ وما هي دلالة ذلك؟ وما معنى نطقه أرواحنا فداه بالحق وبالحكمة الإلهية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وفروعها نتناولها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أما الآن مستمعينا الأكارم، فننقل الميكروفون إلى سماحة الشيخ علي الكوراني للإجابة عن بعض أسئلتكم الواردة للبرنامج، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخ مؤيد الطائي عراقي من أمريكا يسأل أنه بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقول بعد سماعي من الكثير من الإخوة أنه عليه السلام سوف يقتل، المهم سؤالي من يعتبر إمام الزمان بعد مقتله أو وفاته عليه السلام؟ أولا، المدة الطويلة التي يحكم بها الإمام المهدي سلام الله عليه هو يوضح ويختلف الوضع كليا ويتضح من سيرجع. والثابت عندنا في الأحاديث أن الإمام الذي يحكم فعلا الإمام الحسين عليه السلام أول من يرجع من أهل البيت، وهو الذي يتولى غسل وتكفين والصلاة على الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو الذي يكون إماما من بعده يحكم مدة طويلة. هذا في الأحاديث الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. الأخ محمد من السعودية يقول لدي سؤال، هو كيف نساعد ونساهم في تعجيل الفرج للإمام سلام الله عليه، ونعلم أنه منقذ البشرية من الظلم الواقع عليها. ما أعرف أن دورنا مدى تأثيره، لا إشكال بأن حالة الاستعداد لاستقبال الإمام المهدي سلام الله عليه هذا موضوع مهم، والحالة الأرضية في الناس لاستقبال الإمام روحي له الفداء، وأحسن مساعدة نساعدها نحن أن نلتزم بالأحكام الشرعية، أن نكون مؤمنين بالشكل المطلوب في عقائدنا وسلوكنا، وأن ندعو له بالفرج سلام الله عليه، ندعو له بتعجيل الفرج، بذلك فرجنا، ونأمل أن يسبب ذلك التعجيل في ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة الجواب أن أفضل طريقة تمهد لظهوره أنه ننشر التدين والإيمان في الناس، ويكون كل واحد منا نموذجا، وننشر ثقافة الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى العقيدة به وانتظار روحي له الفداء. الأخ أحمد عيسى من البصرة من العراق يقول أريد أن أعرف أكثر عن إمام زماننا عجل الله فرجه، وكيف هو بعد مضي أكثر من 1000 سنة من ولادته. عندنا الأحاديث تدل على أن الخضر سلام الله عليه بشكل شايب، يعني عاش نشأ شابا وشاب واستمر على شيبته، ويبقى بهذا الشكل على شكل شيبة إلى أن يتوفاه الله، وما يتوفى إلا عندما ينفخ في الصور. الحديث عن الإمام رضا سلام الله عليه أن الله مد في عمره حتى ينفخ في الصور. وأما الإمام المهدي سلام الله عليه فمد الله في عمره وهو كهل، يعني بصورة شاب كهل، ويبقى على هذه الصورة حتى يظهر وهو في هذه الصورة، يعني بين 30 و40 الإمام سلام الله عليه، ويكون ثقيلا على الآخرين أهل الشيبات خاصة أنه يطيعوا هذا الشاب. الإمام المهدي سلام الله عليه بهذا الشكل لما مد الله في عمره يبقى على هذا الشكل، ولعله يستمر إلى آخر عمره بوتيرة واحدة، شكل وجهه وملامحه يكون كهلا ما بين 30 إلى 40. ممكن في أواخر سني عمره روحي له الفداء، مثلا هو إذا يحكم 309 سنين، ممكن بعد مثلا 250 سنة لا ينمو النمو الطبيعي وشيب، هذا الله يعلم، لكن هو في هذه المدة كلها روحي له الفداء على هيئة كهل مد الله في عمره، ويصل الله بالخضر وحدته ويؤنس به وحشته، ويلتقي ب30 وما ب30 من وحشة. أما كيف يعيش وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتنقل، هو إلى برنامجه ومهدي من ربه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عنده شغل باستمرار، مشغول بعبادة ربه وبالبرنامج الذي يعطيه إياه الله سبحانه وتعالى، هو ومن معه من الأبدال وأبرار المؤمنين.
نشكر فضيلة الشيخ علي الكوراني لإجابته على أسئلة مستمعينا الأفضل.
فلاح البشر بين العوالم، وجاد سحاب الخير بين الغمائم، وجدت كما جاء الكليم ولادة تصان بعين الله والعلائم،
وجدنا كما جاء الكليم
ولادة تصان بعين الله والعلائم. أعدها على الإسلام أيام عزه، ونفذ وعود الله بين العوالم، وكف على الأعداء من كل نقمة لتجتث ما قد أسست غير نادم. أترضى وأعرض المحب نهتك تعاف لدى الأمثال رهن الغنائم، تعاف لدى الأمثال رهن الغنائم. فلاح البشر بين العوالم، وجاد سحاب الخير بين الغمائم، ولد فلاح البشر بين العوالم، جاد سحاب الخير بين الغمائم، وجئت كما جاء الكليم ولادة تصان بعين اللين والعلائم،
وجئت كما جاء
ما زلنا معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج شمس خلف السحاب. فأهلا بمستمعينا الكرام في كل مكان وبحسن متابعتهم لهذا اللقاء من هذه الحلقة. أيها الإخوة، في هذه الحلقة نضيف لفقرات البرنامج فقرة جديدة إن شاء الله نخصصها لعرض الكتب المؤلفة في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع إلقاء نظرة على مناهج التأليف في هذه القضية والمحاور الأساسية التي تناولتها. هذا ما نبدأ به في هذا اللقاء كما قلنا، حيث نعرض نظرة عامة لحركة التأليف في قضية المهدي أرواح نافدة.
إن اهتمام مصادر الشريعة الإسلامية مستمعين الأفاضل بتعريف المسلمين بهذه القضية اهتمام بالغ ومشهود لكل من راجع نصوصها الشريفة. وقد أحصت إحدى المؤسسات التحقيقية المعنية بهذا الموضوع أكثر من 12 ألف حديث شريف روتها المصادر الحديثية عند مختلف الفرق الإسلامية ترتبط بالإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا العدد كبير جدا، لا نجد قضية إسلامية أخرى حظيت بمثله، الأمر الذي يعكس أهمية هذه القضية وأهمية الاعتقاد السليم بها في الحياة الإسلامية وفي هداية المسلمين إلى الصراط المستقيم وإلى الحياة الكريمة في الدارين.
وقد انعكست هذه الأهمية في كثرة التأليف في هذا الموضوع وتوصله من قبل علماء مسلمين على مدى التاريخ الإسلامي، قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبعد ذلك وإلى يومنا هذا. وقد سجلت المعاجم المعنية مثل موسوعة معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام للشيخ الرفاعي أكثر من 1145 عنوانا من عناوين الكتب المصنفة في الإمام المهدي من قبل علماء مسلمين من مختلف المذاهب وبمختلف اللغات خاصة العربية والفارسية والأردية.
ومما لا شك فيه أن عدد ما لم يسجل من عناوين الكتب المصنفة في هذا الباب هو أكبر بكثير، ويضاف إليه عدد كبير من المقالات والفصول التي تعقد للحديث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه في مؤلفات غير مختصة به. نظير الكتب المؤلفة في باب العقائد مثل الشافي في الإمامة للسيد المرتضى، أو الكتب المؤلفة في تواريخ الأئمة مثل إرشاد الشيخ المفيد، أو أعلام الهدى للطبرسي، أو كشف الغمة لعلي بن عيسى وغيرها.
مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا إمام الأبرار، مهدي يا إمام الأبرار،
ولدت فلاحت فينا البشرى فينا بدرا، ولست فلاحت فينا البشرى، إلهك أشرق فينا بدرا، وأشرق نورك في شعبان شروق البغية والإيمان، وأشرق نورك في شعبان شروق البغية والإيمان.
يا أمل الأحرار، يا أمل الثوار.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. في الحلقة القادمة من البرنامج أيها الإخوة سنعرض لما ألف في قضية الإمام المهدي أرواحنا فداء قبل ولادته بمشيئة منه تعالى، وفيه دلالة مهمة بشأن حث الأئمة لأصحابهم على التأليف في هذا الموضوع المهم. الآن أيها الإخوة ننتقل إلى فقرة جديدة من فقرات البرنامج، نستعرض الأحاديث الشريفة التي ذكرت أوجه الشبه بين إمامنا المهدي أرواحنا فداء. وقد اخترنا لهذه الحلقة حديثا جامعا في هذا الباب يبين الإطار العام لهذه الأوجه، ولنا في الحلقات القادمة وقفات مع أحاديث تفصيلية لهذا الإطار.
نقل الشيخ الأجل الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة عن كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان أنه روى بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من معجزة من معجزات الأنبياء والأوصياء إلا ويظهر الله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمنا لإتمام الحجة على الأعداء.
ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب بنقل رواية أخرى من روايات الفائزين بلقاء مولانا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ننقلها ملخصة طبعا أيها الإخوة من كتاب العبقري الحسان في أحوال صاحب الزمان للعالم المتتبع الشيخ النهاوندي، نقلها مباشرة عن معاصره آية الله العارف الجليل السيد علي القاضي أستاذ العلامة الطباطبائي في السلوك والعرفان رضوان الله عليهم أجمعين. وهي تحمل لنا درسا محوريا مهما، هو أن صدق الطلب للإمام أرواحنا فداه، باعتباره ولي الله الأعظم في زماننا، عامل أساسي للفوز بلقائه ورعايته الخاصة سلام الله عليه، إضافة إلى بيان إحدى الوسائل الشرعية التعبدية للاتصال به. قال الشيخ النهاوندي رحمه الله ما ترجمته: حدثني سماحة الأخلاقي الجليل العلامة الميرزا علي القاضي عصر يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة 1358 في النجف الأشرف، أن صديقا مقربا له لم يذكر اسمه قد كتب له أنه كتب في ليلة النصف من شعبان رقعة إلى إمام الزمان عجل الله فرجه، وألقاها في ماء جار كما جرت السنة، وبعد أيام جاءه شخص وقال له: لقد وصلت رقعتك إلى الإمام عليه السلام، وسآتي إليك ليلة عاشوراء وآخذك إليه. وكتب صاحب الرقعة يقول: لقد التزمت بالعمل بما أمكنني من العبادات بهدف التأهل للقاء الإمام عليه السلام إلى أن حلت ليلة عاشوراء من السنة المذكورة، وهي ليلة الموعد المرتقب، فجاءني ذلك الشخص ونقلني بأقل من ارتداد طرف العين إلى جزيرة يقيم فيها الإمام سلام الله عليه، وقد رأيت فيها ما لا يمكن وصفه، لقد شاهدت من آثار العظمة وأرواح الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ما أدهشني، إلى درجة لم أنتبه هل أنني رأيت الإمام عجل الله فرجه الشريف أم لم أره، حتى أرجعني ذلك الشخص في طرفة عين أيضا إلى أهلي.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، نشكر لكم حسن المتابعة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ey kalan sözlerimde eser yok, aşinadan bana bir haber yok. Geçti bu cümede, geçti Allah. Geldi bu cümede, geçti Allah. Fatime Yusuf'inden haber yok. Fatime Yusuf'inden haber yok. Şan-ı darut bedâbi bedelse, şan-ı darut bedâbi bedelse, her güzelden ağa sen güzelse, her güzelden ağa sen. De görüm şan-ı da, şan-ı darut bedâbi bedelse.